أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار الحق المرسلة على الهواء مباشرة من قناة الحياة. معنا الأب القمص زكريا. مرحبا بك أبونا زكريا.
أهلا بك وسهلا، مرحبا بك وبكل المشاهدين الكرام.
أهلا بك يا سيدي. ممكن تتقدمنا بصلاة لبركة
تأكيد. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كم نشكرك يا سيد لأنك تهتم بخلقة يديك، أحببتنا منذ الأزل، ولهذا فاض حبك فخلقتنا على صورتك. وعندما سقطنا بغواية الشيطان ونفينا من فردوس النعيم، عدت بالحب افتقدتنا. بمبادرة الخلاص المجيد على عود الصليب فوجدت فداء أبديا، كفارة لخطايانا ومحوا لآثامنا وإعادة للنفوس الغالية على قلبك. عندما تقبل فدائك وخلاصك تعود إلى أحضانك. أسألك بركة لجلستنا في هذا اليوم المبارك. بارك كل العاملين، كل المشاهدين، ليقول الكل لمجدك ولخلاص النفوس الثمينة جدا على قلبك. ولك كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين.
آمين. آمين. أبونا زكريا، كلمتنا في الحلقات السابقة عن اغتيال محمد بالتصفيات الجسدية واغتيال الحريات وحقوق الطفولة. وفي الحلقة السابقة كلمتنا عن اغتيال محمد لحقوق المرأة. وأعتقد أنك أنت هتكمل النهاردة بقية العناصر في نفس الموضوع. ولكن قبل ذلك يجب أن نحن نسأل سؤال الحلقة، هيكون إيه النهاردة يا أبونا زكريا؟
مزبوط كالمعتاد.
Yes.
سؤال الحلقة هو: هل اغتال محمد إنسانية المرأة؟ إن كانت إجابتك نعم ارسل واحد، إن كانت إجابتك لا ارسل اثنين على هذا الرقم، وكمان ارسل لنا على رقم 7 لو كنت تريد أن تعبر إلى المسيح الذي ينتظرك، أو إن كنت قد عبرت ولم ترسل لنا من قبل عشان خاطر نصلي من أجلك. آمين. وحنستكمل اليوم بقية العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها، ولكن دعني أذكر المشاهدين الأفاضل بالموضوع الكامل لاغتيال محمد لحقوق المرأة، فقد قسمناه للعناصر التالية: 1 اغتيال عقل المرأة وحكمتها، 2 اغتيال كرامة المرأة وآدميتها، 3 اغتيال شخصية المرأة وحريتها، 4 اغتيال قيمة المرأة وإنسانيتها، 5 اغتيال جسد المرأة وحرمتها. دي العناصر بتاعت المواضيع اللي احنا بنتفاهم علشان خاطر ما ننساهاش. بس
ده عظيم جدا. طب ممكن يا ابونا تلخص لنا اللي احنا اخدناه او اللي احنا درسناه في الحلقة السابقة عن اغتيال محمد لشخصية المرأة؟
بالتأكيد طبعا، يعني عشان نلحم الكلام ببعضه. احنا اتكلمنا عن 1 في العنصر ده، يعني الرجال قوامون على النساء، 2 للرجال عليهن درجة، 3 وللمرأة 10 عورات، 4 والمرأة شر كلها، 5 وليس للنساء سلام ولا عليهن سلام، 6 فرض الحجاب على المرأة، 7 إباحة ضرب المرأة، 8 وثيقة حقوق الإنسان وحرية المرأة، 9 كرامة المرأة في شريعة السيد المسيح.
طب وإيه النقاط اللي احنا نناقشها النهاردة في الحلقة الجديدة؟
النهاردة برضو بنرسم الخريطة قدامنا علشان خاطر نمشي واحدة واحدة ونتتبع، يعني لأن المشاهد عايز نحترم عقله ونقول له احنا هنتكلم عن إيه وإيه وإيه. النهاردة هتكلم عن اغتيال قيمة المرأة وإنسانيتها من خلال المواضيع الآتية: 1 شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. اثنين، ميراث المرأة نصف ميراث الرجل. ثلاثة، عدم دفع الزوج ثمن كفن زوجته إن ماتت. أربعة، ولاية المرأة الممنوعة. خمسة، تعدد الزوجات. ستة، زواج المتعة. سبعة، السبايا وملكات اليمين والإماء. ثمانية، دية المرأة نصف دية الرجل. تسعة، طلاق المرأة. عشرة، شريعة المحلل للمطلقة ثلاثا. بعدين 11، مكانة المرأة، مكان المرأة في النار. 11، 12، حالة المرأة في الجنة. يبقى كده بنقدر نشوف قيمة المرأة من جميع الجوانب. وأحب قبل أن أسترسل في مواضيع اليوم أن أنا أعلق على نقطة من موضوع الحلقة السابقة.
تفضل.
لو تسمح لي يعني نرجع لورا كده.
لو سمحت.
بخصوص ما جاء في سورة النساء 34، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ففي أثناء أبحاثي في هذا الموضوع وجدت برهانا على إهانة المرأة وعدم مساواتها بالرجل في هذا الأمر. إزاي بقى؟ موضوع خشية واحد من الزوجين على الثاني من النشوز. فبينما يأمر القرآن الرجل بضرب المرأة التي يخشى نشوزها، فإنه لا يعطي للمرأة هذا الحق لو خافت من نشوز زوجها، رغم أن نشوز الزوج هو الأكثر حدوثا، بس مش زي المرأة، نفس النظام يعني.
وهل في برهان أو آية بتدل على كده في القرآن؟
طبعا بالتأكيد. سورة النساء آية 128، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، يعني فلا جرم عليهما، أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقد ذكرت عدة روايات تفسيرا لهذه الآية وردت في 220 مرجعا تراثيا، منها تفسير الطبري جزء 5 صفحة 305 إلى 307، واخد وقت كبير في الشرح، أنا هلخصه يعني. يقول وإن امرأة علمت من زوجها نشوزا، يعني استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها، إسرة عليها وارتفاعا بها عنها، عن زوجته يعني. ليه؟ قالك إما لبغضة بيكرهها، وإما لكراهة منه بعض أشياء بها مش عاجباه، إما دمامتها وإما سنها وكبارها أو غير ذلك من أمورها، أو إعراضا يعني انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه. يعني لهذه الأسباب مجتمعة هو بقى يصرف نظر عنها. طب وبعدين يعني سابها، يقول لك إيه العلاج بقى؟ فلا حرج عليهما، يعني على المرأة، بيكمل يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها، نشوز بعلها أو إعراضه عنها، أن تترك له يومها ما ينامش معاه، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه. أنا مش عارف حق عليه يعني إيه بصراحة. تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله، ست وقع في حباله، يعني تصر المرأة مقيدة عند الرجل، التعبيرات غريبة قوي. والتمسك بالعقد الذي بينهما بينها وبينه من النطاح والصلح، طبعا بعد التحريف، بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكا بعقد النطاح، خير من طلب الفرقة والطلاق. ده الراجل بيتكلم بيقول كده، ما يدي 3 صفحات 4. وبرضو أضاف قال عن خالد ابن عرعرة، هو اسمه كده، أن رجلا أتى عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، مش يقول له روح اضربها بقى زي ما هو لو كان عند الرجل كده، لا، فقال قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها، يعني يسيبها يهملها، من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها فتكره فراقه، هي مش عايزة تسيبه لكن هو قرفان منها، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج، يعني كل اللي تقدر تعمله إنها تتنازله، لكن هو لو شافها ناشز يضربها، فرق كبير قوي. وذكر أيضا عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر، احنا قلنا جه على علي وده جه لعمر، فسألوا عن آية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى سنها كبرت، فيتزوج المرأة الشابة، يعني في تصور انه بياكلها لحم ويرميها عض، شيء غريب قوي، كرامه كبيره قوي للمراه يعني. وذكر نقلا، ذكر نقلا عن عائشه، هو برضو بيتكلم، قالت هذا في الرجل يكون له امراتان، احداهما قد عجزت او هي دميمه لا يستكثر منها، يعني ما يعاشرهاش كتير، فتقول لا تطلقني لكن أنت في حل من شأني، وطبعا توهب يومها لأخرى، وده اللي حصل مع عيشة نفسها، عشان كده هي بتقول الحديث. كان في واحدة تانية اسمها سودة من زوجات الرسول، فحب يطلقها، فقالت له في عرضك ما تطلقنيش، أنا حتنازل عن اليوم بتاعي للسيدة عائشة، أنا مش عايزة حاجة. الله يخليكي، أدام أنت وفيك وماشي. فهو ده إنه تخاف نشوزها تعمل كده يعني. وعن ابن عباس المرأة تكون عند الرجل، ده هو برضو اللي بيحكي، لا يرى منها كثير ما يحب، بحبهاش، وله امرأة غيرها أحب إليها منها، إليه منها، بيحبها أكتر، فيؤثرها عليها. طب وده عدل؟ إن لم تعدله، لا لا لا، استنى شوف أمر ربنا مختلف، ما الحكاية حسب الإيه؟ الظروف. فأمره الله إذا كان ذلك أن يقول لها يا هذه إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الإثرة للتانية فأواسكي وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهتي خليت سبيلك هطلقك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، فيش مشكلة. تعليقي، أين العدل بين الرجل والمرأة؟ أليس هذا امتهانا لحق المرأة أن تعيش ذليلة مع رجل يعطيه رب محمد أن يكون مستبدا؟ لو خاف منها النشوز يضربها، ولو خافت هي منه النشوز تراضيه بأي حاجة.
أمر صعب كتير، لكن
غريب.
نشكرك يا أبونا زكريا على الاستدراك اللي أنت اديته لنا لتوصيل الحلقة السابقة.
شكرا حبيب.
وخلينا نكمل بالحلقة الجديدة ونشوف بقية الموضوع بتاعنا النهاردة، ونبدأ بموضوع شهادة المرأة اللي هي شهادة المرأة نصف شهادة الرجل كمان. يعني موضوع
نأتي إلى الموضوع الجديد. أشكرك. لقد اغتال محمد قيمة المرأة وإنسانيتها. إزاي؟ بالتفرقة بين شهادتها وبين شهادة الرجل. دي أول حاجة. فشهادة المرأة في الإسلام لا تساوي إلا نصف شهادة الرجل، كما ينص القرآن والسنة على ذلك، وأعتقد أن المشاهدين كلهم عارفين هذه القصة، بس أنا بوثقها عشان خاطر تبقى واضحة قدام الكل. في سورة البقرة آية 282 واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالة، فإن لم يكونا رجلين ها فرجل وامرأتان، يفك الرجل الثاني باثنين ستات. وجاء التعليق على هذه الآية في 450 مرجعا تراثيا، 450 منها الدر المنثور للسيوطي جزء 2 وصفحة 120. يقول عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن، زي إيه؟ عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن، حاجات بتاعت النسوان، لكن غير كده لا تقبل شهادته. وفي الكشاف للزمخشري جزء 1 وصفحة 353 يقول: شهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أبي حنيفة فيما عدا الحدود والقصاص، إلا المجالين دول ما ينفعش فيهم شهادة المرأة، لازم رجالة. وفي تفسير البغوي جزء 1 صفحة 268 يقول إيه: أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى يثبت برجل وامرأتين، في حكاية الفلوس بس، واختلفوا في غير الأموال، فذهب جماعة إلى أنه يجوز شهادتهن مع الرجال في غير العقوبات برضو، أي حاجة تانية غير العقوبات، يعني مش أي حاجة تانية غير المال أو
العقوبات.
وذا بيكمل: وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يثبت إلا برجلين، ما ينفعش النسوان في الحكاية دي، أي حاجة تانية غير فلوس يعني لا تنفع فيها شهادة النساء. وذهب الشافعي إلى أن ما يطلع عليه النساء غالبا زي الولادة والرضاع والثيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة أربع نسوان، يقدر يفك الرجل الثاني كمان باثنين، بس دي حاجات حريم يعني. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 1 صفحة 336 أقيمت المرأتان مقام الرجل، ليه بقى؟ هيقول لنا ليه؟ طبعا سبب خطير طبعا. يقول لنقصان عقل المرأة، ويستشهد يقول كما قال مسلم في صحيحه عن النبي أنهن ناقصات عقل ودين إلى أن قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. ده محمد نفسه. وفي كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن سعد الزرعي جزء 1 وصفحة 221 بيقول إيه؟ قال شيخنا ابن تيمية: إن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار أحدهما الأخرى إذا ضلت، يعني لو واحدة ضلت التانية ترجعها، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط. ماشي. ونحن نتساءل، طيب ألا يضل الرجل؟ طب لما يبقى اتنين لازم نسوان عشان واحدة تضل التانية تفكرها وتضبطها، طب الرجل مش وارد إن هو ممكن يضل؟ وما هو الحكم لو ضل الرجل؟ نجيب له رجل تاني يعمل له ولا واخد بالك؟ التشريع ناقص يعني. ويحاول الفقهاء المعاصرون أن يبرروا شهادة المرأة بأنها تحت حكم العواطف، عاطفتها أكبر يعني، خلافا للرجل. فيقول الأستاذ محمود عباس العقاد أو عباس محمود العقاد: إن النساء لا يملكن من عواطفهن ما يملكه الرجل، عجيب قوي، يعني الراجل ما عندوش عاطفة؟ طب والنبي محمد ما كانش عنده عاطفة وما قدرش يضبطها لما؟ موضوع طويل،
أمور صعبة كتير وعجيبة فعلا. طب أنت إيه رأيك في المواضيع دي كلها أبونا زكريا؟
أشكرك حبيبي. أنا عندي تعليق،
يا لو سمحت.
واحد، إني أتساءل ماذا يقول هؤلاء عن السيدة خديجة زوجة محمد الأولى التي كانت الشاهدة الوحيدة على برهان الوحي، فقد جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء واحد وصفحة 230 بيقول إيه بقى؟ يقول: قال ابن إسحاق عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم فاجلس على. معلش، احنا بيقول الدين ما فيش عيب، الاسلام يعني ما فيش عيب، على فخذي اليسرى، وقعدته على فخده، كان عنده 40 سنة. فقام رسول الله فجلس عليها زي البيبي. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: تحول واجلس على برضو فخذي اليمنى بقى. انا مش عارف اعمل زيها يعني. هي الاول يسرى بعدين خدته على اليمنى، ماشي. فتحول رسول الله فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول واجلس بين الفخذين. فتحول رسول الله فجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. ده ملاك قليل الادب قوي، مش مكسوف من الحاجات دي، هي فاهمه انه لو ملاك هيتكسف. ثم القت خمارها عن وجهها، ها، ورسول الله جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. فذهب عند ذلك جبريل، اتكسف من وشه، فقالت، طبعا انا بندهش، الملائكه اللي ما بيتكسفوش من نص التحتاني للنسوان ويخافوا من الوش، ملائكه اخر الزمن دول ولا ايه؟ مش عارف، انا مش فاهم بتتقبل القصص ديت ازاي. فقالت: يا ابن عم، ادي شهادتها بقى، اثبت وابشر، فوالله انه لملك وما هذا بشيطان. كانت هذه هي الشهاده الوحيده على برهان الوحي. سؤالي: هل هي شهادة شرعية مقبولة أم أنها شهادة باطلة لأنها امرأة ما عندهاش مرأة تانية جنبها ولا عندها راجل كمان يشهد وياها واحدة؟ فإن كانت مقبولة، شهادتها مقبولة، هي مقبولة، طيب فلماذا لا تقبلون شهادة المرأة بمفردها في بقية الأحكام؟
سؤال مهم جدا ونقطة.
لا لا لا، كانت باطلة لأنها شهادة واحدة. إذن فلماذا صدقتم شهادتها عن صحة نبوة محمد؟ مش ممكن الحاجات دي عايزة تفكير كويس؟
طبعا.
وبخصوص رفض شهادة المرأة لنقص عقلها وضعف عاطفتها، أتساءل ما رأيكم في النساء العاقلات الحازمات على مدى التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر، زي عائشة زوجة محمد اللي قال: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، وفاطمة بنته اللي بيكبرها قوي الشيعة، وبنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان اللي قتلت يعني، وأخيرا في غير التاريخ الإسلامي مثل المرأة الحديدية مدام تاتشر رئيسة وزراء إنجلترا السابقة، هل ترفض شهادتهن لأنهن ناقصات عقل مغلوبات من عواطفهن؟ هل هذا التشريع الذي يغتال حقوق المرأة في الشهادة كالرجل، هل هذا التشريع هو تشريع من عند الله العادل أم أنه تشريع بشري برؤية بدوية ذكورية؟ علامات استفهام محتاجة إلى تفكير وإجابات.
خلصنا من الشهادة ندخل في موضوع المراس يا أبونا زكريا.
أيوة.
وللذكر مثل حظ الأنثيين.
جميل جميل جميل.
إيه رأيك؟
أشكرك. جاء ذلك في سورة النساء آية 11. يوصيكم الله في أولادكم إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. وقد جاء التعليق على هذه الآية في 1042 مرجع تراثي، منها أضواء البيان للشنقيطي جزء 3 وصفحة 26. بيقول إيه؟ بيقول لأجل هذه الحكم التي بينا، اتكلم عنها قبل كده، بينا بها فضل نوع الذكر على نوع الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة. ربنا محابي، ادى الراجل شوية أحسن من الست التانية دي، فكر بدوي. يقول جعل الحكيم الخبير اللي هو الله يعني جعل الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها، وخصه بالرسالة، يأتي منها من الرسل، فيش نسوان رسل، والنبوة، ما فيش نبيات، والخلافة دونها، وملكه الطلاق دونها، وجعله الولي في النطاح دونها. الله، فأين المساواة بين المرأة والرجل في كل هذا؟ سؤال. وفي التفسير الكبير للرازي جزء 10 صفحة 66 و67 قال تعليقا على ما جاء في سورة النساء اللي احنا قلناها 11 للذكر مثل حظ الأنثيين، موضحا سبب نزولها قائلا: ذكروا في سبب النزول وجوها. ده بقى هيتبحر بقى. ها، الأول قال مجاهد، قالت أم سلمة زوجة النبي يعني: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولهم من الميراث ضعف ما لنا. كانت بنت ناصحة، ست ناصحة يعني وجريئة، تقول له ايه؟ فليتنا كنا رجالا يا رسول الله. عشان يكتمها بقى يقول لها ايه؟ ذكر لها الآية، نزلت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. هش، ربنا عايز كده. هش، سكتت، بلعت رئة. يكمل بقى ويقول: والوجه الثاني، قال السدي لما نزلت آية المواريث قال الرجال للرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، فالرجال قالوا ايه؟ يا رسول الله، نرجو أن نفضل على النساء أيضا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث. وقالت النساء: نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كما في الميراث. فنزلت لهم الآية عشان يسكتوا. وهنا تأتيني الذاكرة بقصة لطيفة، مش عارف الناس عارفينها ولا، بالتأكيد أنا سمعتها مؤخرا لأن ما عنديش ثقافة أدبية. في مصباح علاء الدين بقول لك: شبيك لبيك،
عبدك بين إيديك.
اسمه إيه؟
عبدك بين إيديك.
عبدك بين إيديك، أنا بسميها عفركوش بين إيديك. شبيك لبيك عفركوش بين إيديك، أطلب. فواحدة ست ظهر لها وقال لها كده، قال لها: اللي تطلبيه كله حدهولك. قالت له: صحيح؟ قال لها: اه. قالت له: اي حاجة، اي حاجة؟ قال لها: اه. قالت له: قال لها: بس بشرط، بشرط واحد، اللي ادهولك، اللي تطلبيه وادهولك، ادي جوزك 10 مرات قده. صعب لها العملية. فقالت له: طب ماشي، انا عايزة 100 مليار دولار في بلاد الفرنجة. قال: انت هتاخدي 100 مليار؟ 100 مليون احنا هندي جوزك 10 اضعافها. قالت له: اه طبعا انا بحبه. فقال: خلاص، انتهت العملية، خلاص خديها. وقعدت تطلب بقى حاجات بقى وفراديس وجنات وبتاع. قال لها في حاجة أخيرة بقى تحب تطلبيها؟ قالت له آه، أنا عايزة جلطة صغيرة قوي كده في قلبي عشان يدي جزء ايه؟ جلطة ده 10 مرات يموت فيها وتاخد هي تورثه. النسوان برضو كده بتقول للرسول ان احنا يعني ناخد نص الوزر بتاع الرجال. شغل على بندة. يحكي عن الوجه الثالث، لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، قالت النساء نحن أحوج لأننا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش. فنزلت الآية عشان يكتمهم للذكر حظ الأنثيين. طب كويس. وبيكمل برضو للوجه الرابع، ده عمال يفنن يعني. أتت واحدة من النساء إلى رسول الله وقالت، البنت جريئة أوي، ست جريئة بصراحة يعني، رب الرجال والنساء واحد يا رسول الله، صح؟ قال لا نعم، وأنت الرسول إلينا وإليهم يا رسول الله، صح؟ نعم، وأبونا وأبوهم آدم وأمنا وأمهم حواء يا رسول الله، صح؟ لا. قالت له بقى فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا؟ دي مصيبة. يرد يقول إيه؟ تفتكر يرد يقول إيه؟ نزلت الآية. ما هو كان يعني عارف يجيب لهم الآية ويكتم بيها الأصوات كلها. فنزلت الآية فقالت أخرى قد سبقنا الرجال بالجهاد، سبقونا بالجهاد، فما لنا؟ فقال الرسول إن للحامل من كنا، يعني هي بتقول له إيه، الرجال بيجهدوا وبياخدوا أجرهم على الجهاد وإحنا لأ. فرد عليها قال لها إيه، المرة دي فكر بقى بمخه، قال لها للحامل من كنا أجر الصائم القائم، حامل، فإذا ضربها الطلق لم يدري أحد ما لها من الأجر. يعني هو حدث ولا حرج، مش كده وبس. فلها فإذا أرضعت ها كان لها بكل مصة أجر إحياء نفس كما كانت أحياء نفس، هي ده الأجر اللي هتاخده من كل مصة. أنا بس سؤالي لرسول الله بقول له هل يتضمن ذلك الأجر برضو رضاعة الكبير؟ هو مجرد سؤال بريء يا رسول الله، برضو اللي هترضع الكبير هتاخد أجر من أحيت نفسه، هيصة. وأضاف أيضا للرجال نصيب مما اكتسبوا بسبب قيامهم بالنفقة على النساء، وللنساء نصيب مما اكتسبنا. شوف بقى المصيبة السوداء، النصيب بتاع النسوان مما اكتسبوا. شوف المصيبة السوداء لرسول الله يقول إيه، يريد حفظ تنتن بتاعه وطاعة أزواجهن وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش، فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب. حاجه عجيبه قوي.
في مراجع اكتر من كده يا ابونا زكريا؟
طبعا حبيبي، احنا لو نبات للصبح عندنا دنيا، على راي الشيخ مبروك عطيه يعني. في يقول لك ايه، اسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، في كتاب الدر المنثور للسيوطي جزء 2 وصفحة 507 يقول إيه، كان ابن عباس قال عن ابن عباس قال أتت امرأة النبي فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، ها أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟
سؤال ذكي،
سؤال برضو صعب. فأنزل الله آية تانية بقى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، في سورة النساء آية 32. وفي كتاب الدر المنصور للسيوطي جزء 2 وصفحة 507 عن عكرمة قال: إن النساء سألنا الجهاد، قالوا له عايزين نجاهد يا رسول الله، فقلنا: وددنا أن الله جعل لنا الغزوة فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. ها؟ فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سورة النساء. كان بيستخدم الايه؟ الآيات دي علشان خاطر يكتم الأصوات. طب دلوقتي كانت بتتمنى انها تطلع وتجاهد وتحارب. طيب وبعدين قال له: لا 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 تتمنوا. حلو؟ طيب ماذا يقال الآن عن المرأة المجاهدة التي تفجر نفسها كالرجل؟ هل يا ترى كسرت أمر رب محمد وتمنت وقامت بما فضل الله به الرجال عنها؟ وما حكم الشريعة عليها؟ أنا عايز بس أحبائنا المسلمين يفكروا، يعني مش يقروا الحاجات قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول، لا فكر شوية، هل ممكن الله يقول الكلام ده؟ وهل الرسول يصح يقول الكلام ده؟ فكر بس شوية. تفسير ابن كثير جزء 1 صفحة 458 يقول ايه؟ لقد فاوت بين الصنفين، ربنا فاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة، مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والكسب وتحمل المشاق، فناسب أن يعطي ضعفي ما تأخذه الأنثى، عشان خاطر إيه؟ الحاجات اللي بيصرفها واللي بيعملها والنفقة والكلفة.
طب وانت ايه رأيك وتعليقك على الموضوع ده؟
طبعا طبعا حقيقة نمرة واحد، أعجبني جدا النساء في زمن محمد لم يخفن من بطشه، بل في جرأة ملفتة للنظر احتججنا على تشريعات محمد بإنصاف الرجل وامتهان حق النساء. حد يقدر يعملها النهاردة ولا يموتوا؟ 2، إذا كانت هذه الأسباب لتفوق الرجال بالصرف والنفقة فقد كان هذا لبيئة معينة وليس تشريعا دائما، فقد تغير الحال وأصبحت المرأة عاملة ولها دخل كالرجل وبتنفق، فلذلك ينبغي أن تتغير الشريعة. لأن ما كانش زمان الست بتشتغل وبلها دخل، طب دلوقتي بتشتغل ولها دخل ويمكن دخلها أكبر من دخل جوزها. خلاص لازم تغير الشريعة. وهنا نتساءل، هل هذه شريعة من عند الله التي لا تغطي احتياجات الزمن كله، هي لفترة معينة بس ولما تتغير الأحوال تبقى عايزين شريعة جديدة؟ هل يبقى ده شريعة من عند إله دائم؟
بس يا ابونا المفسرين والمشرعين شايفين أنه الآيات اللي نزلت وللذكر مثل حظ الأنثيين بتكرم المرأة في الإسلام أكتر مما كانت في الجاهلية اللي ما كانش ليها حق حتى في المراسة على الإطلاق.
رأيك سليم، هذا ما يقولونه بالضبط. يعني أنا قريت في جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري جزء 4 وصفحة 275 يقول إيه؟ يقول: أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، مما كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب. يعني بس اللي حيقاتل هو اللي إيه؟ اللي ياخد الميراث، لكن لا العيال ولا النسوان من صغار ولده ولا للنساء منهم. يقول لك: فأنزل الله هذه الآية للذكر مثل حظ الأنثيين اللي هي النساء 11. رفعة من الجاهلية. وأيضا جاء في تفسير الرازي جزء 9 وصفحة 202 يقول: لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه. أما أولا فلعجزها عن الخروج والبروز، تقدرش تطلع ولا تحارب، فإن زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك. أما ثانيا فنقصان عقلها، عقلها ترللي، وكثرة اختداعها واغترارها. ثلاثة فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة، متهمة دي تهمة. يعني هي أول ما تطلع وتقابل الرجال بقت مصيبة. وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر. حلو، ده راجل بيفكر بعقل كويس. يعني كل ما كان عجزة يبقى من الإنصاف أن يديها أكثر ميراث أكثر، لأنها عجزة، لا بتطلع ولا بتروح ولا بتيجي ولا بتعمل. حلو قوي، ده راجل بيفكر حلو. فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة. برافو عليك حكيم زمانك. يسأل بقى إيه؟ هو نفسه بيسأل فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل؟ ده هو بيسأل سؤال عاقل قوي قوي،
سؤال خطير. طب والرازي رد قال إيه؟
الرازي الرازي مفكر وفيلسوف، بس في نفس الوقت ما تنساش أنه مسلم. فما يقدرش يطلق يخرج من الطوق. يعني قال الجواب على هذا السؤال، ده هو بيتكلم برضه في نفس الايه المرجع، له وجوه. زي ما الحكايه لها وجوه، الرد له وجوه. واحد، ان خروج المراه اقل لان زوجها ينفق عليها، وخروج الرجل اكثر لانه هو المنفق على زوجته. استنتاج بقى، ومن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. بيلفها. تعرف السفسطائيين يقنعوك بالحقيقة وضدها، فهو سفسطائي. طيب اثنين، الوجه الثاني أن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة. يعني في الخلقة؟ أنا مش فاهم أكمل منه في الخلقة، يعني لست أدري ماذا يقصد ذلك. افتكرت، فاكر الحلقه اللي فاتت الراجل اللي قال في اللحيه ان الله، ايوه لا ده كامل فعلا، له لحيه، ده انتوا هتخلوا النسوان يا رب دقونهم. المهم ابن عباس اللي كان قال كده، وفي وكمان يقول لك وفي العقل وفي المناصب الدينيه مثل صلاحيه القضاء والامامه للرجل، وايضا شهاده المراه نصف شهاده الرجل، ومن كان كذلك الراجل اللي زي كده بقى وجب أن يكون الإنعام عليه أزيد. طيب وإيه كمان يا عمو؟ الوجه الثالث، ها، أن المرأة قليلة العقل. خيبكم قلت العقل، إحنا بنتعامل مع هبل ولا إيه؟ أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة. شوف نظرتهم للمرأة، نظرة امتهان، كما لو كان المرأة دي يعني حمارة عايزة تعشر ولا إيه. أنا عارف نظرتهم للبهائم دي، قليلة العقل كثيرة الشهوة. طب أنا عايز أقول لك حاجة، طب والراجل مش كثير الشهوة؟ بدليل أن محمد كان أول ما يبص لواحدة معدية يشتهيها، يا ياخدها، وإن ما قدرش ياخدها يخش على واحدة من نسوانه يقضي معها حاجة، كأنه بيتبول يعني، يقضي معها حاجة ويطلع أكتر من كده. يقول للناس الصحابة انتوا تعملوا كده لما تشوفوا واحدة حلوة وتشتهوها، خشوا على نسوانكم اقضي حاجة. يا دي الخيبة، وتقولوا لي ان المرأة أكثر شهوة، مال محمد يبقى ايه؟ لم يكن يهمه سوى النساء والطعام والطيب. فإذا انضاف إليها، هو بقى بيقول فإذا انضاف إليها المال الكثير، ها، عظم الفساد. يا ساتر يا رب، اتهام لكل نساء العالم. الوجه الرابع، يقول لك إن الرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، نحو بناء الرباطات وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل. وإنما يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيرا، والمرأة تقل مخالطتها، محبوسة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك. يا عم الدنيا اتغيرت دلوقتي، الناس الست بتطلع وبتخالط وبتروح وبتيجي وبتعمل، الشريعة اتغيرت. يبقى دي مش شريعة إلهية دائما، دي شريعة وبشرية وقتية بتاعت زمن محدد. وبعدين يقول ايه برضو الرازي كده، يفتي بقى في سبب التشريع ده ايه بقى، يأتي بدليل على أن القاعدة القرآنية لميراث الأنثى قاعدة شبه أزلية. قال شوف شبه أزلية بيثبتها ازاي. قال روي أن جعفر الصادق، جعفر الصادق ده الإمام السادس للشيعة الاثنى عشرية، سئل عن هذه المسألة، الإمام الصادق سئل فقال إن حواء، شوف الفلسفة، إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، وأخذت حفنة أخرى وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم. الحقيقة أنا مش عارف هم جابوا الكلام ده منين، من أين أتت هذه الخرافة؟ ليست في التوراة ولا الزبور ولا الإنجيل ولا أي كلام فارغ، لكن حكايات ألف ليلة وليلة يعني شغالة. وأضاف لما عملت كده حواء، أضاف إيه بقى؟ فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل. يا حلاوة، يا حلاوة على التفاسير المستكاوي. هل ينطبق عليها إذن نقدر نقول مكرت ومكر الله والله خير الماكرين وقلبها في الموضوع؟ يا جماعة صدقوني الموضوع محتاج إلى شوية تفكير وشوية عقل. حرام حرام أنكم تمشوا على المسلمات من غير ما تفكروا فيها. فكروا إن لقيتوها صح إثبتوا للأبد فيها، مش قضية. إحنا بس اللي يهمنا إن عايزين الإنسان يفكر ويتخذ قرار شخصي باللي يتبعه. ما بنقولش أنت ماشي غلط، بنقول لك هل أدي الكلام اللي إحنا شفناه، يا عندك رد عليه يا إما تفكر فيه وتختار اللي أنت عايزه.
طب وإيه تعليقك يا أبونا على كل
على كده سمعناه؟ أولا القرآن نفسه بحاجة شديدة إلى الإصلاح من هذه الناحية، نظرا لما أنجزت البشرية من تقدم في مساواة الجنسين. فهذه مشكلة المفكر أو الفقيه المسلم اليوم، فهو كمسلم يؤمن أن كتابه أنزل من السماء وليس من كلام البشر، فلا يستطيع الاعتراف بوجود عيب أو نقص فيه، بل هو مضطر إلى الدفاع حتى عما يسميه الناس إهانة للمرأة. فيزعم أن ما يسميه الناس إهانة للمرأة هي في الحقيقة تكريم لها. ولا يزال في الناس إلى يومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل من إنسانية الرجل، وأنها لذلك كانت في الميراث على النصف من ميراث الرجل، وكانت كذلك في الشهادة، ويقولون إن ذلك هو حكم الإسلام وقد قرره القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في سورة النساء 11 وسورة البقرة 282. يقولون أن حكم المرأة في الميراث مبني على أساس طبيعة المرأة وطبيعة عملها، والواقع أن نقطة الضعف عند هؤلاء العلماء والفقهاء المعاصرين هي أنهم يفترضون ظروفا لا يمكن تصورها وتصور وجودها إلا في ظل الشريعة الإسلامية. فعندما يتحدثون عن دور المرأة في الحياة العاملة ربة بيت تعيش من إنفاق زوجها، فهذا ينطلق من مبدأ بدوي بدائي، أي ليس بوسع المرأة أن تشتغل خارج بيتها فتشارك مع زوجها في تدبير المعاش. وهناك سؤال ملح، نرى الآن سيدات في الأزهر يحملن درجة الدكتوراه ويتبوأن كراسي الأستاذية للشريعة والفقه. موجودين، خش النت وشوف وخش الفضائيات. فهل شهادة هذه الفقيهة نصف شهادة الرجل وهي تفهم الفقه؟ وماذا يحسبون فتوى المفتية لما واحدة من المفتيات دولة تفتي؟ هل يحسبونها نصف فتوى الرجل ويقولوا لها لا لازم تبقوا اتنين وتفتوا في فتوى تساوي فتوى الرجل لتعتمد في الفقه الإسلامي؟ أريد حلا. وبالرغم من كل هذا يرون أن المرأة مكرمة محترمة ومساوية للرجل في نظر الإسلام. وعجبي عزيزي، نرى السيد المسيح قد كرم المرأة بحق في شخص أمه العذراء وفي وحيه لما يقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة في الرب. أمين.
تسمح لنا أبونا زكريا بسؤال عن اغتيال محمد لحقوق المرأة، خاصة في موضوع عدم دفع الزوج ثمن كفن زوجته.
أبا
إن ماتت.
أبا إيه؟ أجينا للمهم.
موضوع غريب جدا يعني.
طيب، جاء ذلك في الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن إدريس البهوتي جزء 1 صفحة 337. وبالمناسبة هذا الكتاب بيدرس في الأزهر. بيقول إيه بقى؟ أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنيا. ليه؟ شوف السبب بقى، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية وبالتمكن من الاستمتاع بها، وقد انقطع ذلك بالموت. يبقى ما يلزموش يدفع لها الكفن، مش بيستمتع بيها، ماتت. صور حاجة غريبة. وأيضا في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417 ما هو أدهى أيضا تحت عنوان النفقات، نقرأ: لا يلزم الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة الطبيب إذا مرضت. ليه؟ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة. يا للعار يا للعار، إن المفهوم الإسلامي للمرأة أنها مجرد وعاء للاستمتاع، وإذا انتهى الاستمتاع لا يوجد لها حقوق على الإطلاق. عار،
أمر ما صعب التعليق عليه الحقيقة يا أبونا زكريا.
مش معقول.
يا ريت أبونا زكريا طيب تذكرنا باللي احنا اتكلمنا فيه بالحلقة دي لو سمحت.
ماشي، الحقيقة دي الحلقة دي هي الحلقة الثالثة بخصوص اغتيال محمد لحقوق المرأة. تكلمنا فيها عن عدم مساواة المرأة مع الرجل في الحالات الآتية: في حالة النشوز، في حالة الشهادة، في حالة الميراث، في حالة عدم دفع الزوج ثمن الدواء ولا كفن مراته. على أننا سنتكلم عن بقية موضوع اغتيال محمد لحقوق المرأة في الحلقات القادمة بمشيئة الله.
أمين. طيب يا ابونا ممكن ناخد بعض المداخلات.
ممكن ناخد بعض المداخلات بس نستنى شويه لو سمحت. معلش بعد اذنك.
اتفضل.
فقط قبل ان ناخذ هذه المداخلات الجديده، لنا مداخله معلقه من الحلقه الماضيه لعلك تذكر.
يس.
للشيخ ادريس. يس. حيث لم يتسع لي الوقت للرد عليه تفصيليا لانه دخل في الايه؟ في الدقائق الاخيره، ونقول له استنى عشان نرد ما فيش فايده. الحقيقة الشيخ إدريس أثار عدة نقاط. النقطة الأولى اللي أثارها عما يقول عنه أنه أخطاء لغوية في كلامي. أرد عليه بالآتي: بداية، أنا لا أدعي الكمال، مهما بلغ بي الأمر من الحرص على النطق باللغة السليمة جل من لا يصح. وأحب أن أوضح أيضا أننا لسنا في حصة لغة عربية لنعطي الأولوية لقواعد اللغة في برامجنا، فاهتمامنا هو بالمعنى والمضمون في أبسط صورة لغوية مع استخدام اللغة العامية غير المقيدة بقواعد النحو والصرف. فضيلة الشيخ لم يستطع أن يميز بين ما أقوله باللغة الفصحى وما أقوله باللهجة العامية، مثل لفظة عبدة. والواقع أن مجمع اللغة العربية لا يجرؤ على إضافة هذه الكلمة إلى مفردات اللغة العربية بسبب تقيده بلغة القرآن القديمة العقيمة. لكن أنا مش مقيد، أنا بقول الكلمة المفهومة، عبد تبقى عبدة معروفة ومفهومة، رقيقة، رق، أما، دي موضوع لغة. النقطة الثانية الأثر، اتهمني بأنني قلت ضربا مبرحا. أنا رجعت الحلقة عشان خاطر أشوف الكلام اللي بيقوله صح ولا غلط، ولم أجد ما ادعاه. وهذا ما قلته مسجلا لما رجعت الشريط، وحنسمعه كلنا مع بعض عشان نشوف ادعاء هذا الرجل. تفضل يا مخرج.
واضربوهن ضربا غير مبرح.
ضربا.
واضربوهن ضربا غير مبرح.
شفت بقى؟ ضربا مش ضربا زي ما قال لي. إذن فادعاؤه باطل للأسف الشديد، ولعله من منطلق تكلم من منطلق إباحة الكذب اللي صرح بها محمد. النقطة الثالثة اللي ذكرها، ذكر أنني قلت إذا لها أسنانٌ، لا اللي أنا قلته هو بيقول كده، وقال صحتها أسنانا، ولم يوضح أسباب ذلك، ليه قالها أسنانا مش أسنان مش عارف، ولم يقل الدليل على نطقها بهذا الشكل، غريب. لكن أتفكر إن كان قد نطقها كذلك على أنها ممنوعة من الصرف فلا تنون حسب اللغة، أقول له أن كلمة أسنان غير ممنوعة من الصرف. ليه؟ القاعدة النحوية تقول يمنع الاسم من الصرف إذا كان على صيغة منتهى الجموع. يعني إيه؟ يعني على وزن أفاعل، أفاعيل، مفاعل، مفاعيل، فعائل، فواعل، فعليل. دي اللغة بتقول كده. زي إيه؟ زي أفاضل، أناشيد، رسائل، مدارس، مفاتيح، شوارع، عصافير، دي ممنوعة من الصرف. لكن كلمة أسنان ليست على هذه الأوزان، إذن فهي ليست ممنوعة من الصرف لتنون. لا يا عزيزي. ثم أتيحك وأردك إلى معجم لسان العرب. طب نكمل بعد البريك عشان نكمل في نفس الموضوع بعد إذنك.
طيب
تفضل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني hawar@hawarlhaq.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.hawarlhaq.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
يا غالي اللي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
اعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
أهلا بكم مرة ثانية أيها الأحباء. وقبل ما نبتدي في استكمال الحديث، نتيجة الـ SMS 93% نعم، 7% لا، والعدد لحد دلوقتي 194. هل اغتال محمد إنسانية المرأة؟ هذه النتيجة. نعود إلى فضيلة الشيخ إدريس. بأحيله إلى معجم لسان العرب جزء 4 وصفحة 713، والمعجم الوسيط صفحة واحد جزء 1 وصفحة 456. سيجد أسنان منونة، وأيضا مكتوب أسنانا منونة، وإن كان شكلها هو، ممكن يكون شكلها على اعتبار دخول الأداة إذا على الجملة. أقول له أنه لا تأثير للأداة إذا على إعراب الاسم الذي يأتي بعدها يا فضيلة الشيخ، كما تقول القاعدة النحوية بالنص: إذا أداة تدخل على الأفعال أو الضمائر أو الأسماء فلا تؤثر في حركاتها. وليك هذا المثال من سورة الانفطار من آية 1 لآية 4، وليه؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، فلم تؤثر في حركات الأسماء التي أتت بعدها. وإن وزنها على هذه الأسماء فلم ينونها مثلها، هي أسنان يعني، أقول له إن هذه الأسماء معرفة فلا تنون، وأما أسنان فهي نكرة قابلة للتنوين. أتأسف للحاضرين للدخول في قواعد اللغة المعقدة، الأمر الذي أتحاشاه في برامجي، ولكن حرام علي أن أفوت كرة يرفعها لي الأحباء في حلق مرماهم. حرام إن أنا ما دخلهاش جود، ده السبب يعني.
عظيم. في نقاط أخرى يا بونو زكريا تحب تضيفها الموضوع ده؟
طبعا
لو سمحت.
هناك نقطة جوهرية في الموضوع. ما رأيك يا فضيلة الشيخ إدريس في أخطاء القرآن اللغوية والنحوية والصرفية الكثيرة؟ وإني سوف أتكلم عنها بالتفصيل لاحقا في هذا البرنامج عندما أناقش سؤال: هل القرآن وحي من عند الله؟ ولكن يكفي أن أسوق لك مثلا واحدا، وهو إعراب كلمة الصابئون. فقد أتت في سورة البقرة آية 62 منصوبة، لأنها معطوفة على اسم إن المنصوب، بتقول إن الذين آمنوا، وديت في محل نصب اسم إن، والذين هادوا، ودي برضو في محل نصب معطوفة على اسم إن، والصابئين، صح منصوبة لأنها معطوفة على اسم إن، هذا صحيح. ولكنها تأتي ويا للعجب في سورة المائدة آية 69 مرفوعة بقدرة قادر، رغم أنها معطوفة على اسم إن أيضا، وبنفس ألفاظ الآية الأولى: إن الذين آمنوا اسم إن في محل نصب، والذين هادوا اسم إن في محل نصب، والصابئون. ليه مش الصابئين؟ ما هي واحد بالك. وإني أدعوك أنه عندما تصل إلى إجابة سليمة دون لي عنق قواعد النحو تبقى تقول لي من فضلك. وانظر بقية حلقات أسئلة عن الإيمان لتجد المزيد من هذه الأخطاء القرآنية في اللغة وقواعدها. ثم عزيزي الفاضل، أنت قررت قرارا خطيرا حكمت به على قرآنك وعلى نبيك، إذ قلت في غفلة منك أن من يخطئ في اللغة لا يمكن تصديقه، ونبيك أخطأ في الكثير من القواعد النحوية والصرفية واللغوية، كما تعرف جيدا إن كنت بالفعل أنت شيخ من خريج الأزهر. فهل إذن أنت لا تصدق نبيك وربي نبيك؟ ده سؤال.
الشيخ إدريس برضو تكلم في كتابين للقرطبي، ولما اتصل الوقت ان احنا نتكلم عنهم، فهل تشرح لنا سؤاله والإجابة عليه ايضا عن الكتابين دول؟
ده من الحاجات المضحكة اللي قالها. السؤال الذي طرحه والشيخ إدريس مع احترامي له، ظن انني طفل في المدرسة الابتدائية عندما حاول أن يقولني ما لم أقله بخصوص المراجع لامتحان، بيعمل لي تريك يعني. ادعى أنني قلت أن مؤلف كتاب الجامع للأحكام هو للقرطبي، وقال هل هو نفس القرطبي الذي كتب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار؟ أريد أن أسألك بداية، يا ترى إيه النتيجة بتاعة البحث اللي أنا كلفتك بيه في الحلقة اللي فاتت لما قلت لك خش جوجل واعرف الرد بتاع سؤالك؟ يا ترى هل دخلت جوجل وبحثت وعرفت، ولا ده كان مكر من حضرتك عشان خاطر توقع في الخية؟ مسكين. اعلم يا عزيزي أن كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اسم مؤلفه هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر القرطبي، المتوفي سنة 463 هجرية، ودار النشر هي دار الكتب العلمية ببيروت، وسنة النشر هي سنة 2000 ميلادية للطبعة الأولى لهذا الكتاب في هذه الدار، وكان الكتاب من تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. أما الكتاب الآخر وهو أحكام القرآن فاسم المؤلف أحمد ابن علي الرازي الجصاص، المتوفي سنة 370 هجرية، ودار النشر هي دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1405 هجرية، وتحقيق محمد الصادق قمحاوي. فلماذا تفقدون مصداقيتكم يا فضيلة الشيخ أمام شعوبكم المسلمين؟ موضوع آخر أثار هو يطلب عمل مناظرة بيني وبين متخصص، وأنا لا أمانع على الإطلاق. من فوق هذا المنبر أقولها، وغيرك عرض كتير وهرب، فإن كنت أنت متخصصا فمرحبا بك، واتفق مع أسرة البرنامج على ترتيب مناظرة وعلى موضوعها. وأخيرا أقول لك، لقد تهربت يا فضيلة الشيخ من الإجابة على موضوع الحلقة اغتيال محمد لحقوق المرأة، متخفيا وراء هذه الاعتراضات، وهذا الأسلوب يعرفه جيدا رواد الغرف في البلطوك، لكن لا يخيل علينا.
شكرا يا أبونا كثير.
أشكرك.
شكرا شكرا. معنا الأخ محمد من لندن. أهلا يا أخ محمد في برنامج حوار الحق، تفضل بالسؤال بتاعك.
ازيك يا بونا زكريا؟
يا مرحبتين حبيبي. مرحبتين حبيبي،
ازيك حضرتك؟
انا كويس.
اهلا يا بونا. ارجو ان لا تاخذني لو تكلمت بلغه عربيه غير صحيحه، فزي ما قلت احنا مش في حصه عربي. انا معاك ان في جميع الاديان بنلاقي ان المراه عاده سلبت حقها، ولكن هل سلب الله أول روح القدس حق السيدة مريم في حقها لتقول لا عند شخص بها أو علم تقوله؟ نحن لم نسمع أبدا إذا كانت السيدة مريم سؤلت أم لا.
عايزي الصوت، بس الصوت بعيد قوي، لو يتقرب شوية يبقى كويس، الصوت مش واضح.
كده هو سمعني أحسن؟
كده أحسن.
طيب، هل السيدة مريم سئلت عندما جاءت الروح القدس لتولد سيدة المسيح؟
سألت السيدة مريم علشان السيدة مريم
عشان يحل عليها روح القدس،
هي علشان تحمل بالمسيح.
برافو، اشكرك حبيبي محمد، شكرا. الرد بسيط قوي، لما الملاك راح بشرها ألا سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. وبعدين قال لها فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ماذا عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ كلم تاخده تدي. فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا الإصابات نسيبتك، وهي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو لي الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم، كل ده أرادتها بأرادتها الحرة، كانت تقول له لا مش عايزة مش ممكن ما بقبلش، لكن هنا أعلنت عن إرادتها الكاملة، قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. نعم، كان هناك حديث بين الملاك وبين العذراء، وعبرت عن رأيها بحرية وقبلت بإرادتها الكاملة. شكرا لك أخي محمد، ربنا يباركك.
اهلا بك يا اختي ياسمين، بتتكلم من امريكا، ابونا زكريا. اتفضلي بالسؤال بتاعك يا اختي ياسمين.
ياسمين دي صديقة البرنامج، يعني اهلا بك يا ياسمين.
اهلا بك. انا اولا اوجه تحيه لكم.
اشكرك.
ثاني شيء، لدي بعض الشرح عن التعليقات التي قلتها.
ايوه.
نبدا في الآية فعذوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن. الضرب لم يأتي في البداية، أولا ديننا دين يسر وليس عسر.
لا مش سامع، مش سامع. أنت قلت لحد اضربوهن وبعدين؟
لا فعذوهن الموعظة. أولا أنت لما ابنك بيفعل حاجة غلط أنت بتقول له ما تفعلش الحاجة دي، أوكي؟ ممكن تعاقبه في المرة الجاية ما اني ملعب بلاي ستيشن او يو نو جيم بوي. المهم
عايزه
في مراحل.
لحظه واحده اخت ياسمين، عشان انت بتتكلمي بسرعه وبصوت واطي فانا مش فاهم كويس.
عايزه تقول ان الايه في الاول قالت عزهن قبل ما تقول اضربهن.
طيب عزهن،
فهي بدات بالحسنى الاول وبعدين الضرب بعد كده.
حلو، كويس، انا فهمت الحته دي. ده رأيك يا ياسمين أنك أنت بتقول أنه بدأ بالحسنى الأول وعظهن وهجروهن وبعدين اضربوهن، فإذا بدأ بالحسنى الأول
هو اللي مكتوب.
ده المكتوب،
هو ده اللي مكتوب أمامك.
ده صح مظبوط، أنا موافق. ها، إيه بقى السؤال؟
أنت بتعلق عن الضرب فقط، ما تقرأ الآية من البداية.
برافو
من البداية.
برافو.
ثاني شيء إذا سمعت، أنا يعني كثير بالوقت مش هيدهمني، يعني من سمات المسلمين الصبر والتعويض. وهم عارفين إذا ظلم شخص حيعوضه الرب يعني. وثالث شيء أن المجتمع خصوصا المجتمع العربي لا يرحم المرأة المطلقة. أوكي؟ هذا يعني تفسير. وإذا امرأة نشزت من زوجها يعني والكلام ده يعني. أوكي؟
وإذا المرأة
طلقت يعني إذا ما جلست المرأة مع زوجها وطلقت حيتشرد الأطفال.
أيوه.
المرأة مش ممكن يعني تربي أطفال لوحدها.
أيوة.
ثالث شيء ورسولنا الكريم لم يضرب امرأة أو خادما أبدا في حياته.
أيوة.
وإن آذوه يعني. وهناك شيء آخر عندما تقول أن رسول الله عندما اشتهى امرأة ونصح ونصح أصحابه بأن يأتوا أزواجهن، هل تريدون يذهب أن يزني بهذه المرأة؟
لحظة واحدة بس، لحظة انتظر انتظر. بتقول انه لما محمد قال ان اشتهى امرأة وبدل ما يشتهي يعمل معها راح لزوجة من زوجاته، فهل انت عايز محمد او عايز المسلم يروح ورا المرأة اللي بيشتهيها بدل ما يروح؟
لا، سؤال حلو قوي قوي.
ما هو الرسول يحب اصحابه على الحلال.
أيوة أيوة.
وهو يمنعهم من الحرام وان اشتهاها يعني.
أيوة أيوة.
وهناك نقطة اخرى.
لا كفاية بقى عشان خاطر الوقت، تسيب لغيرك مكان.
نعم نعم.
طب آخر حاجة هتقوليها دي، آخر حاجة تقوليها اللي جاية.
أوكي إن شاء الله. أنا هختار إنسان لما تقول المراجع حقت مراجع شيعية، إحنا لا نسمح بذلك لأنهم متحيزين لصف علي رضي الله عنه. هم
ياسمين ياسمين
ياسمين.
نعم. ياسمين ياسمين، أنا عايز نعم. أوصف لك وصفة ياسمين وأنت بتكلمينا، ممكن تبقى تعملي الوصفة اللي هقول لك عليها؟
الديفينز يعني على حسب.
اقول لك وصفة على حسب، انا عجبني عقلك يعني ما انتش ناقصة عقل اهو. تبقى تجيبي حتة زلطة وتحطيها تحت لسانك وانت بتتكلمي، عارفة ليه؟ عشان يهيتقل لسانك كده بالراحة وما تتكلميش بسرعة علشان خاطر نقدر نفهمك. يا اما لو ما تقدريش تعمليها انا راح اشتري زلطة واحطها في ودني علشان خاطر برضو تهدي من الموضوع، تعمل فلترنج كده. ماشي.
أنا بس عايزة نضيف الوقت يعني، مش عايزة تقولوا لي الوقت هيخلص.
لا ما تقولي القليل مفهوم أحسن ما تقولي كتير غير مفهوم، وربنا يخلي لك عيالك اللي حواليك عاملين زيطة دول. ماشي اتفضلي.
وهناك على نقطة إن
إيه قلت قلت إيه المراجع الشيعية؟
بتقول
انتظري
استنى 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 استنى
استنى. بتقول إن إحنا بنستخدم مراجع شيعية مش مراجع سنية، ولأن المراجع الشيعية بتنصف علي والشيعيين.
خلاص تفضلي كفاية كده ونكمل احنا، وتبقى تطلبي تاني عشان تاخدي الدور، فنتكلم على الموضوع ده اللي انت قلتي. نمرة واحد، قلتي ان الآية بتقول الأول عزهن وبعدين اهجرهن وبعدين اضربهن، فليه أنا بعلق على اضربهن؟ ليه سبت الحلفات؟ لا ستي أنا أقولهم ما فيش مشكلة، أوعظوهن وهجروهن، بس ليه بقى حط اضربوهن؟ الضرب للبهايم وليس للبني أدمين يا بنتي. مهما كان دي شريعة إله بيحترم الإنسان وكرامة الإنسان. عظوهن اهجروهن يعني كسر رقبة معلش شوية، لكن الضرب كمان ده صعب. ما يصحش أن يذكر كلمة مش سليمة في شريعة إلهية.
بالضبط.
دي ناحية. طيب حاجة تانية، المجتمع العربي لا يرحم المطلقة. طب إذن كان التشريع للمجتمع العربي، إذا ما هوش تشريع إلهي للعالم كله، وبعدين تربية الأطفال ما تقدرش عليه، إذن برضو ده مجتمع عربي مش تشريع للعالم أجمع. الرسول لم يضرب أحدا، صح، هو قتل بس أم رفقة وعصماء بنت مروان، لا 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 ما ضربش، هو قتلهم بس كان حنين قوي. حتة اشتهاء الرجل لأمرأة وبعدين بدل ما يعمل الحرام بيحلل لهم، لا يا بنتي ده مش دين ربنا، ده حلول بشرية. دين ربنا بيعطي رفعة في النفس من الداخل، انضباط للنفس، ثمر الروح تعفف أي ضبط نفس، فهو ما عندوش الحلول الإلهية فبيدي حلول بشرية. وبعدين المراجع الشيعية والسنية أنا بستخدم الاثنين، أنا مدي مش أقل من 20 مرجع قدامك في الحلقة، فأنا بستخدم شيعي وسني عشان أنا عندي برضو قطاع كبير من الشيعة، إيران والعراق ودلوقتي في مصر وفي كل حتة من الدول العربية موجود شيعة، فلا بد أن أنا أحترمهم وأجيب من كتبهم أيضا. وأشكرك وأشكر محبتك. حلو، في حد تاني على الخطوط؟
الأخ حسام من الإمارات، أهلا بك يا أخ حسام في حوار الحق، تفضل بالسؤال بتاعك.
ألو مرحبا سماحة القنص.
يا مرحبتين
سماحة القنص، أنا عندي كم سؤال. اكشلي الأشياء اللي عم بشوفها على التلفزيون، أنا بتابعكم إلي فترة طويلة، في أشياء مقنعة باللي أنت عم لك تحكيها، بس بنفس الوقت في أشياء doesn't add up. يعني في أكثر من شو من اللي أنت بتحطوه، مثلا بتحكي عكس اللي أنت بتحكوه. مثلا في الثلاثة اللي بقعدوا على الشو بيحكوا بقولوا إنه القرآن بلوم النبي، فإذا كان النبي هو كاتب القرآن.
لا ما فهمتش، لا أنا ولا المضيف فهم حاجة. قل الحتة الأخرانية دي بتاعت على العكس، بعد على العكس إيه بقى؟
بيقول ان في برامج كثيره okay. موجوده
في العالم. انا احكي انه في شوز،
قول ايه بالضبط الاعتراض، يعني قول الاعتراض على طول.
اوكي okay. عشان الاعتراض هو سؤال. السؤال معلش، انا تربيت ب او خليني اقول تعلمت بمدارس اجنبيه ومدارس مسيحيه، فما عندي تعمق الاسلامي، لكن في عندي هلا كم سؤال اللي حابب اني اسمعه.
لحظه حسام،
السؤال الاول اذا كان معلش في فرق بالصوت، يمكن اذا كان بتقولوا انه مش جبرائيل هو اللي نزل على سيدنا محمد، فكيف سيدنا محمد مثلا بقول او الشيطان هو اللي نزل على محمد او حكى له الاشياء اللي قلنا على القران، كيف بقول له مثلا اعمل الزكاه، كيف بقول انه الجنه تحت اقدام الامهات؟ هل الاشياء هاي اللي موجوده بالدين الاسلامي؟ الشغله الثانيه اللي هي موضوع الكونتريبيوشن بالشوز اللي موجوده على القناه تبعكم، العمال
ون اوف ذا شوز. انتظر يا حسام، بيكلم عن التناقضات اللي موجودة في البرامج اللي بتتقدم على القنوات المختلفة.
ايه زي ايه؟
زي ايه؟ لسه هو ما فصلش.
التناقضات بتقول عزي ايه؟ اتكلم بالراحة وكفاية السؤال ده بس.
اوكي.
ايه التناقضات؟
التناقض انه احنا مش عارف، يعني انا بتفرج على التلفزيون لكن مش عارف بالذات انتوا تقولوا انه هل القرآن مين اللي عمله؟ هل هو محمد اللي كتبه؟ ولا هل هو الشيطان اللي اوحى فيه للنبي، او هو جبرائيل اللي اوحى فيه للنبي؟
جبريل اللي هو ايه؟
يا عايز
اوحى للنبي.
هل
اوحى طب خلاص كفايه كده عشان خاطر الوقت بتاعنا. اشكرك اخ حسام، مرحب بيك، اهلا وسهلا. بتقول هل الشيطان هو اللي نزل الوحي؟ وهو ده نفس التناقضات برضو بتاعتك، من كتب القرآن، هل هو الشيطان أم محمد؟ أعتقد أنه هو نفس السؤال، بس بتضيف في السؤال الأولاني أن في حاجات كويسة زي الزكاة وزي الجنة تحت أقدام الأمهات، في حاجات حلوة. بص عزيزي، أنا بتساءل، هو ده تساؤلي ليك ولكل مسلم يفكر، هو مين بالظبط؟ كون ان مين اللي كتب القرآن يقول لنا القرآن ده اللي فيه هذا الضرب وهذا الإله وهذه الصفات بتاعت محمد اللي عمالين يتخانقوا عليها، وآدي آخر مقال في روزا اليوسف، خناقة طويلة عريضة بين رجال الدين بخصوص أسماء الله الحسنى اللي لغوها، ومنها باطل اللي يقول 29 باطل واللي يقول لا 21 اسم باطل، فدي متروكة لفكرك. يبقى مين اللي بيوحي؟ هو ده الإجابة أنت توصلها، احنا بنقول حقائق، لكن إزاي يقول حاجات كويسة وتبقى إزاي ديت من الشيطان؟ أقول لك في مبدأ حاوله لك، أخطر الكذب ما كان نصفه صدقا، أخطر الكذب ما كان نصفه صدقا. فهو بيجيب شوية حاجات من الكتاب المقدس ومن الحكم الكويسة ويحطها، وبعدين يجي لازق فيها إيه اللي هو عايزه بقى من المبادئ اللي احنا بنقولها، وهذا هو تناقض القرآن وليس تناقضنا. أشكرك كتير جدا أخ حسام، وربنا يبارك حياتك ويكون معاك. أنت معنا يا حسام ولا سبت؟ ماشي واه تفضل. يبقى كده احنا
خلصنا
خلصنا عشان الوقت بتاعنا أزف.
طيب يا ابونا، يعني أنا شايف المرأة في الإسلام في مأزق كبير، يا ترى ليها خلاص مع المسيح؟ يا إيه اللي قاله الكتاب المقدس وإيه اللي قاله إلهنا الحي؟
أمين. هو ده اللي احنا عايزين نختم بيه دايما، لأننا بنتكلم عن محمد والمسيح واللي قاله محمد واللي قاله المسيح. فآتي في هذه العجالة إلى ما قاله الكتاب المقدس عن المرأة في رسالة أفسس إصحاح 5 وعدد 25، يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. أحبوا نساءكم، حب، حب خالص، حب مضحي، حب بادل. وفي كولوسي إصحاح 3 عدد 19 يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم أيضا، وبعدين يقول إيه؟ ولا تكونوا قساة عليهن، ولا تكونوا قساة عليهن. حب يظهر في عدم القسوة، بل حب يظهر أيضا في البذل، لما يقول أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. يبقى إذا نبص للحب الإلهي بين الرجل والمرأة، زوج والزوجة، حب خالص من الأعماق، حب باذل للنفس من أجلها، حب بلا قسوة ولا قهر ولا إجحاف. الفرق الكبير بين تعاليم المسيح السماوية الإلهية وبين تعاليم بشرية أو شيطانية، ونحن نضع هذا قدام الجميع. مش بدعوكم أنكم تسيبوا الإسلام وتنتقلوا إلى المسيحية، استحالة في البلاد العربية، لكن دعوتي المقدسة ما تحرموش نفسكم من نعمة المسيح ومحبة المسيح وخلاص المسيح وتعاليم المسيح ومبادئ المسيح. كن مسلما، كن درزيا، كن ملحدا، كن سنيا، كن شيعيا، واقبل المسيح في حياتك عشان خاطر تعيش بحسب هذه المثل. قل له معي، قل له معي: يا إلهي الحي، يا إلهي الحق، فتح عيني ونور بصيرتي وغير قلبي وحياتي، إني أدعوك إلهي أن تحضر إلي وأن تدخل في قلبي وتعطيني أن أصير ابنا ليك وبنتا لك، وأنت تكون الأب الحنون لحياتي. غير كل ما في داخلي، قدس حياتي لمجدك، وأقبلك في حياتي، وأشكرك لأنك قبلتني، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
آمين. آمين.
91 نعم و9 لا، النتيجة الأخيرة، محمد واغتياله لإنسانية المرأة.
شكرا أبونا زكريا كتير.
شكرا لكم أحبائي لوجودكم ويانا ومشاركتكم، وأرجو أن أسمع عنكم كل خير، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. امضوا بسلام وإلى اللقاء.